ليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتابع الحديث عن سيرة الصديق رضي الله عنه، وقد تحدثنا في لقاء سابق عن بعض أخلاق الصديق رضي الله عنه وعن بعض طباعه وسلوكه، وقلنا أن الغرض من الحديث عن سيرة هؤلاء الأتقياء الأذكياء هو أن نحسن أن نتأسى بهم، وأن نضع نموذجا للقدوة الحسنة أمام شبابنا وشاباتنا ليحسنوا أن يتأسوا بهؤلاء الأخيار الأبرار، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن سنة النبي طريقته وهديه، وسنة الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم أبي بكر رضي الله عنه هي طريقتهم وهديهم وأخلاقهم وسلوكهم وتعاملاتهم. ولا شك أن المحدثة والبدعة التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم منها أن يكون لنا قدوة غير حسنة ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليست على طريقة خلفائه الراشدين وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى قيام الساعة. ومن هنا فسنتابع مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات الحديث الليلة عن شيء من سيرة أبي بكر ومن أخلاق أبي بكر رضي الله عنه. على الرغم مما تقدم معنا أن الصديق هو أعلى الأمة منزلة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم مما تقدم معنا أنه كان من أغنى أغنياء الصحابة، لكنه بذل كل ما يملك لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصالح اعتاق إخوانه من المبتلين في الله عز وجل، المعذبين في الله عز وجل، من الصحابة الأوائل كبلال وغيره من الصحابة والصحابيات. لكن مع ذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه كان من أكثر الناس تواضعا، وكان من أكثر الناس أدبا عليه صلوات الله وسلامه، يعني مع كونه الأعلى منزلة في الأمة، لكن في نفس الوقت هو أكثر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ومما ورد في هذا الشأن ما رواه الإمام البخاري والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والمقصود بالطبع إسبال الثياب، فمن جر ثوبه خيلاء يعني عجبا واستعلاء وتكبرا لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. هنا أبو بكر يحضر هذا المجلس مع الرسول عليه صلوات الله وسلامه، فانتفض أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي يسترخي مني إلا أن أتعاهد ذلك منه. طيب إذا كان هناك هذا التحذير البالغ الشديد من جر الثوب، فإن أحد شقي ثوبي أنا يا رسول الله يسترخي مني، يعني ينزل أسفل من الكعبين، إلا أن أتعاهد ذلك منه، أول ما أنتبه أرفعه. لأن الصديق رضي الله عنه كان رجلا نحيف البنية عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فثوبه يسترخي منه لشدة نحافته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. والمقصود بالثوب هنا السروال والإزار بالطبع، وليس الرداء الأعلى. ومن هنا فإن أبا بكر رضي الله عنه انتفض لمقولة النبي عليه الصلاة والسلام أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه عقوبة فظيعة جدا وشديدة، وتدل على أن هذه الفعلة من الكبائر، لأن متوعد عليها بعقوبة شديدة: لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. ومن لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة فإن الله عز وجل لا يرحمه. وبالتالي قال أبو بكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: طيب يا رسول الله، طيب وأنا ماذا أفعل؟ أنا رجل نحيف البنية جدا، وأحد شقي ثوبي يسترخي مني إلا أن أتعاهد ذلك منه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر رضي الله عنه: إنك لست تصنع ذلك خيلاء، يا أبا بكر اطمئن، إنك لست تصنع ذلك خيلاء. وربما ورد في رواية أخرى: يا أبا بكر إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. هناك أناس يفعلون هذا خيلاء، لكن أنت لست منهم يا أبا بكر، إنما أنت رجل مؤدب، أنت رجل شديد التواضع يا أبا بكر، فأنت وإن وقع ذلك الفعل منك فإنما يقع من غير عجب ولا كبر ولا خيلاء، وبالتالي لا غضاضة عليك يا أبا بكر فيما فعلت. ولعل هذا أيها الأحبة الكرام يثير يعني التساؤل في نفوس إخواننا المشاهدين والمشاهدات، فيقول أحدهم: نحن نعلم أن إسبال الثوب من الكبائر، وبالتالي فهل هذا مشروط بالخيلاء؟ يعني إذا كان إسبال بغير خيلاء فلا يكون هذا منكرا ولا يكون هذا منهي عنه؟ والجواب عن ذلك أيها الأحبة الكرام، كما تعلمون هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وربما يسعنا فيها الخلاف، فلا تكون هذه المسألة محل كما يقولون الشد والجذب بين فئام المسلمين وفئام الإخوة بعضهم بعضا، ولا تكون مسار الإنكار من الأخ على أخيه، لأن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فالغريب يا إخوة يا أخوات أن جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأبو حنيفة عليهم جميعا رحمة الله عز وجل وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى أن الإسبال المحرم هو ما كان بعجب وخيلاء لهذا الحديث الذي بين أيدينا، ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الجر يعني الإسبال للثوب بالخيلاء، هو المعاقب عليه بهذه العقوبة المذكورة: لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا أيها الأحبة الكرام مذهب جمهور الفقهاء كما قدمت، مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو يعني كما ذكر الفقهاء من باب حمل المطلق على المقيد، لأن الأحاديث وردت أن النبي عليه السلام ذكر الإسبال ولكن ذكره من غير تقييد بخيلاء. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل، ولم يذكر تفصيلا عليه الصلاة والسلام، يعني لم يذكر المسبل هنا بخيلاء ولا بغير خيلاء. فالجمهور حمل هذا الحديث على الحديث المقيد وهو حديث ابن عمر الذي معنا افتتحنا به لقاء الليلة، فجعلوا المسبل بخيلاء جمعا بين الحديثين كما يقولون، أو من باب حمل المطلق في قوله ثلاثة لا يزكيهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة، المسبل، حملوا هذا المطلق على المقيد بقوله خيلاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فذهب هؤلاء الأئمة الثلاثة وغيرهم إلى أن الإسبال الممنوع هو ما كان بعجب وخيلاء واستكبار واستعلاء، أما إن كان ذلك عادة من غير عجب ولا خيلاء ولا استعلاء فإنه لا يكون ممنوعا ولا يكون مكروها. لكن لا تنسى أن المسألة كما ذكرت فيها خلاف، هذا هو القول الأول في المسألة قول الجمهور، إنما ذهب الحنابلة إلى غير ذلك. فالحنابلة عليهم رحمة الله تعالى لم يأخذوا طريقة الجمهور في حمل المطلق على المقيد، ولكنهم نظروا فإذا بالأحاديث فيها فعلتين على كل فعلة منهما عقوبة، فلما رأوا اختلاف الفعلتين إسبال بغير خيلاء وإسبال بخيلاء وهناك عقوبتان مختلفتان، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وعقوبة أخرى لم ينظر الله إليه يوم القيامة ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فعقوبة مشددة على فعلة جمعت بين أمرين إسبال وخيلاء. وهناك عقوبة أخف نسبيا على فعلة واحدة وهي الإسبال بغير خيلاء. فالحنابلة ذهبوا إلى هذا القول أن هناك فعلتان مختلفتان إسبال وإسبال أسوأ منه وهو بالخيلاء، وترتب على هاتين الفعلتين عقوبتان مختلفتان، العقوبة الأولى عقوبة مخففة نسبيا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، إنما العقوبة المشددة على الإسبال بالخيلاء هو لا ينظر الله إليه يوم القيامة، أو لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة وليزكيهم ولهم عذاب أليم. وبالتالي فقالوا الإسبال إن كان بغير خيلاء فهو حرام، وإن كان بعجب وخيلاء فهو أشد حرمة. وقد عبر بعضهم بتعبير آخر فقالوا، يعني الحنابلة، الإسبال بغير خيلاء مكروه، والإسبال بالخيلاء أشد حرمة، والإسبال بخيلاء حرام. يبقى عندنا تعبيرين للحنابلة: الإسبال بغير خيلاء مكروه،
والإسبال بخيلاء حرام. وعندنا تعبير آخر يعبر به بعض الحنابلة فيقولون الإسبال بغير خيلاء حرام والإسبال بخيلاء أشد حرمة. وبين وبينك أخي الكريم أخت الكريمة قول الحنابلة قول يحمل من الوجاهة الكثير، لأنه إعمال للدليلين، إعمال للدليلين. إنما حمل المطلق على المقيد عند الجمهور في النهاية حاصله إعمال دليل واحد، وبالتالي فكلا القولان له وجهة هو موليها، كلا القولين له وجهة هو موليها، وبالتالي المسألة كما ترى فيها خلاف سائغ فيما أراه، فليس هذه يعني لا يتصور أن تكون هذه المسألة سبب في خلافات بين الإخوة وشقاق بين الإخوة، والأخ يتهم أخاه إنه هو مرتكب لكبيرة وإنه معاند وإنه مكابر لو الأخ متبني. غالبا طبعا الإخوة متبنيين قول الحنابلة إن الإسبال حرام ولو بخيلاء يبقى أشد حرما، إن دول جريمتين وعقوبتين، وبالتالي ينكر على الأخ الذي يأخذ بقول الجمهور الذي فيه حمل المطلق على المقيد. أنا أقول مسائل الاختلاف العملية فيما يعرف بالخلاف السائغ ليست محل إنكار في العادة، ليست محل إنكار ولا شقاق ولا شجار بين الإخوة. نريد أن تتسع الصدور والعقول لاستيعاب هذه المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم. على العموم هو جرنا إلى الحديث عن هذه المسألة، وهي إن كانت مسألة يعني فقهية، قول عليه الصلاة والسلام في شأن أبي بكر لست ممن يصنع ذلك خيلاء، عشان كده تمسك الجمهور بهذا الحديث وقالوا هناك من يفعله بخيلاء فهذا حرام، هناك من يفعله بغير خيلاء فهذا ليس بحرام. وبالتالي هذا الشيء أو جزء من خلق الصديق رضي الله عنه إنه كان رجلا غاية في التواضع ورجلا غاية في الأدب، لم يعرف العجب ولا الكبر ولا الاستعلاء ولا الخيلاء إلى قلب أو إلى عقل أبي بكر سبيلا رضي الله عنه. بل ومما يدلك على شدة تواضع الصديق رضي الله عنه ما رواه ابن الأثير في كتابه في أسد الغابة عليه رحمة الله تعالى، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعهد امرأة عجوزا من أهل المدينة فيأتيها في ساعة ليقوم بشأنها وشأن بيتها، فيحلب لها ويطهي لها ويطعمها ويغسل لها ثيابها ويقم لها بيتها عليه رضوان الله تعالى. شوف يا أخي الحبيب عمر بن الخطاب وهو من هو ثاني اثنين مع أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب صاحب المنزلة العالية عند النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب الذي صار بعد ذلك خليفة المسلمين ودانت له المشارق والمغارب وهابته ملوك الفرس والروم، هذا الصحابي الجليل عمر الذي كان يفر الشيطان من طريقه كان شديد التواضع إلى الدرجة أنه يأتي إلى امرأة فقيرة عجوز من أهل المدينة ليقم لها بيتها، يعني ينظف لها بيتها ويتعهدها بالطهي وبالطعام وبالشراب. وذات مرة فوجئ عمر رضي الله عنه بأنه كلما جاء إلى المرأة العجوز العمياء الكفيفة وإذا به يجد كل شأنها قد تم الفراغ منه، يجد من سبقه فقم البيت ونظفه ومن سبقه فطهى لها طعامها وغسل لها ثيابها، فبقي على ذلك أياما رضي الله عنه اللي هو عمر رضي الله عنه، ثم طرأ في ذهنه أن يرصد هذا الرجل الذي يأتي هذه المرأة العجوز الذي نافس عمر في خدمة هذه المرأة، وعمر ما زال لا يعرف من هو هذا الرجل، فترصده يوما ويعني كمن له حتى يعرف من هذا الرجل الذي يتسابق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويأتي لخدمة هذه المرأة. فلما رصده فإذا به أبو بكر رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة، يعني أبو بكر وهو يومئذ خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين رضي الله عنه صاحب المنزلة العالية والأدب الجم والتواضع الكبير جدا، هو من يأتي هذه المرأة العجوز وهو خليفة فيأتيها ليقم لها بيتها، يعني ينظف لها بيتها ويغسل لها ثيابها ويطهو لها طعامها ويقوم على شأنها وينافس في ذلك في السر دون أن يطلع على فعله أحد سوى الله تبارك وتعالى، لينافس بذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأعتقد أن عمر رضي الله عنه قال له في هذه المناسبة: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، من ذا الذي يعني يكون خليفة للناس، خليفة للمسلمين، أميرا للمؤمنين، ثم يجد حتى من الوقت أو يجد حتى من الطاقة والجهد أو من الأدب الجم والتواضع ما يجعله يذهب إلى امرأة من رعيته عجوز فقيرة عمياء ليقوم على شأنها ويعني يطعمها ويسقيها وينظف لها بيتها؟ فمن يفعل ذلك سوى أبو بكر رضي الله عنه؟ ومن يفعل ذلك أيها الأحبة الكرام إلا صاحب أدب وصاحب تواضع جم إلا أمثال هؤلاء الأكابر، أبو بكر رضي الله عنه أو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدلك أيضا على ما كان من أبي بكر من أدب وتواضع ما نقله أيضا في أسد الغابة والأثر حسنه الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل أن يتولى الخلافة كان يأتي أهل بيت فيه جوار صغار، يعني أهل بيت امرأة ذات بنات صغار، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه سرا بالطبع ويحلب لهم أغنامهم. فلما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، بالطبع أعلن الخبر وتولى أبو بكر الخلافة بعد أن بايعه الناس في السقيفة وبايعه الناس في المسجد وبايعه الناس في الأمصار، وصار الركبان بخبر تولي الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت جارية من بنات البيت: إذا خلاص أبو بكر تولى الخلافة وأصبح رئيسا على الناس، فمن يحلب لنا أغنامنا بعد ذلك؟ هي تقول هذا متحسرة، غفر الله لنا ولها، فسمعها أبو بكر رضي الله عنه فإذا به يجيبها يقول: والله لأحلبنها لكم، يعني أنا لا يمكن أن أتخلف عن هذا العمل أبدا، والله لأحلبنها لكم وإني أرجو الله عز وجل ألا يغيرني ما دخلت فيه من خلق أنا كنت عليه، يعني أسأل الله عز وجل ألا يغيرني منصب الخلافة فيجعلني أترك خلقا سديدا كنت عليه قبل تولي الخلافة، يعني أرجو الرئاسة والخلافة لا تبهرني ولا تغيرني ولا يعني تملأ نفسي أو قلبي غرورا أو أنفة مما كنت أفعله من أن أحلب لكم أغنامكم، والله لأحلبنها لكم ما بقيت وإني أرجو الله ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق أنا كنت عليه. بالله عليكم أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أي رئيس في الدنيا، أي أمير في الدنيا، أي ملك من ملوك الدنيا يستطيع أن يكون خلقه من الأدب الجم ومن التواضع ومن حسن العشرة والمعاملة مع رعيته يبلغ هذا الحد الذي بلغه أبو بكر رضي الله عنه؟ فعلا لقد أتعبت يا أبا بكر الخلفاء والأمراء من بعدك، فليس أحد يمكنه أبدا أن يكون صاحب أدب أو صاحب خلق أو صاحب زهد أو صاحب تواضع حتى ينزل إلى امرأة عجوز من رعيته كفيفة يقم لها بيتها وهو الرئيس، وينظف لها ثيابها وهو الرئيس، أو يطهو لها طعامها وهو الرئيس، أو يأتي أهل بيت فيه بنات وجوار صغار ويحلب لهم أغنامهم ويقوم على شأنهم ويخدمهم إلا أمثال هؤلاء أبي بكر أو عمر رضي الله عنه وأرضاه. ألم أقل لكم أيها الأحبة الكرام أننا أمام نماذج فزة تستطيع فعلا أن تسد علينا الصغرة وأن تكون خير الأسوة والقدوة لنا؟ لأن الإنسان اقرأ في سير كل الرؤساء وسير كل الأمراء وسير كل الملوك وكيف أحاطوا أنفسهم بهالات من التعظيم، وأحاطهم بعض رعيتهم ممن ينافقونهم بهذه الهالة من التعظيم حتى كادوا يجعلوا من هذا الملك أو من هذا الأمير أو من هذا المدير أو من هذا الرئيس وكأنه جبروت وكأنه فرعون وكأنه من ملك الدنيا بأسرها، لكن لا يملك قلوب العباد إلا من أسرهم بحسن خلقه وبحسن أدبه وبرحمته وبلينه وبرفقه بأمته ورعيته. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق علي. ونحن نسأل الله عز وجل في من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم أن يرفق الله عز وجل به، ونسأل الله عز وجل في من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم أن يشق الله عز وجل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الإمام البيهقي أيها الأحبة الكرام والإمام ابن عساكر في تاريخه من رواية سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: لما بعث أبو بكر رضي الله عنه جنوده إلى الشام، بعثه إلى الشام، أمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فلما ركبوا وعسكرهم العساكر والجيش بدأ يتحرك، فلما ركبوا ومشوا مشى معهم أبو بكر رضي الله عنه يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع، يودعهم إلى خارج المدينة، يودع جيش الغزو إلى خارج المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه يمشي مودعا لهم وهم جميعهم ركبان، يعني كلهم يركب فرسه وبعيره ودبته، وأبو بكر رضي الله عنه يمشي إلى جوارهم وهو خليفة المسلمين يومئذ يودعهم، حتى قالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تمشي ونحن ركبان، هل هذا يليق يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تمشي ونحن ركبان؟ وإذا بالصديق رضي الله عنه يقول: إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله عز وجل، دعوني أغبر قدمي في سبيل الله عز وجل، نعم حق لكم أن تركبوا وحق لي أن أمشي، أما أنتم فأمامكم مشوار طويل وأمامكم مهمة ثقيلة تنتظركم، يعني مهمة الجهاد في سبيل الله عز وجل، مهمة إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، مهمة الغزو في سبيل الله عز وجل، وأما أنا فحسبي أن أغبر قدمي خطوات في سبيل الله عز وجل. ولا يفعل ذلك إلا ذو أدب جم، ولا يفعل ذلك إلا ذو تواضع. فنحن عهدنا من القادة وعهدنا من الملوك وعهدنا من الرؤساء أن تكون لهم مواكب وأن تكون حولهم من الخدم والحشم والحرس والعسكر من خلفهم ومن أمامهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن تحتهم ومن فوقهم ما الله عز وجل به عليم. لكن أبا بكر رضي الله عنه يمشي على قدميه وهو القائد الأعلى خليفة المسلمين ليودع بعض قواده وعسكرهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا يفعل ذلك إلا احتسابا لهذه الخطوات في سبيل الله عز وجل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حسن سياسته وعلى حسن قيادته لرعيته ولجنده ولقواده ولرفقه بأمته وبقواده وبعسكره وإن دل على شيء فإنما يدل أيضا على حسن أدبه وعلى يعني تواضعه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا أبو بكر رضي الله عنه أيها الأحبة الكرام بأدبه وخلقه وحسن تواضعه وحسن سياسته وتعامله مع قياداته أو مع قواده ومع عسكره، أروني ماذا يفعل الآخرون من ملوك الدنيا وأمراء الدنيا وقواد الدنيا لنضع أمام أبنائنا فعلا الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أسوة، ولنا أيضا في خلفائه الراشدين وعلى رأسهم أبي بكر رضي الله عنه الأسوة الحسنة. هذا أبو بكر في أدبه وتواضعه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نتحدث عن شيء آخر من أخلاق أبي بكر رضي الله عنه، فتعالوا أيها الأحبة الكرام لأحدثكم عن رقة أبي بكر رضي الله عنه وعن بكائه وخشيته من ربه تبارك وتعالى، رقته ورقة قلبه وكثرة بكائه عليه رضوان الله عز وجل، والخشية والخوف من الله عز وجل والوجل من الله تبارك وتعالى من أعظم أعمال القلوب. يعني من ينافس الصديق رضي الله عنه؟ لا ينافسه أحد في هذا الباب، ولكنه في هذا الباب أبو بكر رضي الله عنه منذ البداية وهو شاعر في مكة في زمن الاضطهاد، وفكر أبو بكر رضي الله عنه ما يخرج، وفعلا حملت يعني أبو بكر رضي الله عنه حق يهود ابن الدغنة أو ابن الدغنة في بلد قرش حين تريد أبا بكر أنا أريد أن أصبح في الأرض وأعبد ربي، فقال الرجل لك أبا بكر لا يخرج يخرج. فعاد أبو بكر رضي الله عنه في جواره، وقال أبو بكر في رأي بيت جدا ليصلي فيه وهو فيه ربي تبارك وتعالى ويقرأ القرآن. بعد أسطورة رضي الله عنه فبتنا أبو بكر في فناه جدا يصلي فيه ويقرأ فيه القرآن، وكان يقول المليكين وأبنائهم يأتون أيظنون أيحتبون، وكان أبو بكر رضي الله عنه رجل رقيق القلب إذا قرأ القرآن لا يملك نفسه، إذا قرأ القرآن ابن يمتي رضي الله عنه ودعوه في جده يقول ما هذه يفعله أبو بكر مع هذه الرقة، ما هذه القلب الحماية مع الكتاب العظيم، ما هذا الوجع الذي يصيبه الصديق رضي الله عنه إذا قرأ القرآن وإذا وقف بجانب ربي عز وجل مصلي ليصبح دون علم أحب الكرام القلوب التي قصدت والروح التي جمدت أين ذهبت؟ أين ذهب دين القوبة؟ وأنا ذهب الدروب علينا ونحن نقرأ بالقرآن الذي قرأه لوحده، نقرأ له القرآن ولم نفع القرآن الذي به نفع أبو بكر رضي الله عنه تبارك نفع أبو بكر رضي الله عنه، نحن نقرأه ونحن نعمله لكن أنا شبه بالقلوب المطلوب قلوب القصد من الغفلة وقلوب الولاد ورجل وبكت في روح بإذن الله تبارك وتعالى. بكى أبو بكر رضي الله عنه في فنائه بيتي يقرأ القرآن، ويبكي كان أبو بكر رضي الله عنه لا يأكل له إذا قرأ القرآن. لأجل هذا يا إخوة أذكره لما هجر لي ولما دين واشتد بوجع الذي مات في عائشة الآن، وقال لها عائشة الله عنها مروا أنا أبكر فليصلي بالناس، يبقى مروا أبا بكر فليصلي بالناس لأنه لا يريد أن تتأخر ذاته عن أول وقت عائشة الآن. وعائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله تفهم يعني ما كنا عارفين يعني هم يصيب الناس، فإن أبا بكر رجل أسيف، فإن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن بكى فليسمع الناس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا عهد مع القرآن الكريم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ونريد أن نعلم أن رضوان الله عنه بكى يوم أن دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا أبي بكر بالهجرة إلى المدينة
كان النبي قد استبدل أبا بكر ليكون خلفه في الأمر، فلم يدع أي وقت خيرته وبشره بأن الله قدم له بنات في خراج. بكى أبو بكر رضي الله عنه حتى قالت عائشة: ما كنت أعلم أحدا يبكي من الفرح إلا حين رأيت أبا بكر رضي الله عنه يبكي لبرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت عائشة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد يذكر أيضا أيها الأحبة الكرام أن أبا بكر وعمر كما ما صحيح قطعا بأنفه قال أحدهما لأخرين: يدنا أن نزوره ومن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فأتوها طعام طعام يتغدون ويأكلون، ولكنها تبكي رضي الله عنها حتى يشيق عليها وقتها معك تبكين وأن تعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول: أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع منها. فيهيدهما رضي الله عنهما على البكاء، فيبكي أبو بكر ويبكي عمر رضي الله عنه، وأبو بكر يبكي على الرسول يوم أشرد الدليل أخذ رفدائهم حتى طول عمر لهما أقلاني على متبكيان فيولد بكاء بكيت وإلا التالي بكاء بكيت. أيها الأحبة الكرام، وطحر القدر قد انتهى، والله عز وجل أجرعنا في هذا القدر الكفاية، وليجعل أبا بكر نموذجا لأسوة حسنة وقدوة طيبة نحتفل بها في حياتنا في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، صلى الله وسلم وبارك عليه محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألقاكم يوم التواد في خدمة وعباد الله، كم مني أفضل تحية وسلام الله.